الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين.
قال رحمه الله: ولا من دون سبع. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من دون سبع، يعني لو أنه مس من دون سبع بشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض وضوءه، لأنهم يرون أن من دون سبع لا حكم لعورته. نعم، لا حكم لعورته. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ولو وجد منه شهوة لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ولو وجد منه شهوة. فمثلا لو مس امرأته لشهوة ينتقض وضوءه، لكن بالنسبة للمرأة هل ينتقض وضوءها أو نقول بأن وضوءها لا ينتقض؟ قال لك: لا ينتقض وضوء المرأة ولو وجد منها شهوة، يعني حتى المرأة ولو وجد منها شهوة فإنه لا ينتقض وضوءها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. هذه قاعدة فقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية. اليقين لا يزول بالشك، وعلى هذا إذا تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، فالأصل هو الحدث. العكس بالعكس، لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، هل خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء؟ نقول الأصل بقى الطهارة. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله تعالى: وحرم على محدث مس مصحف. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف، خلافا للظاهرية. ظاهرية يقول يجوز للمحدث أن يمس المصحف. ودليل الجمهور حديث عمرو بن حزم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه فيما كتب إليه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتقي مس المصحف بغير وضوء. كذلك أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أمر ابنه بالوضوء لما مس ذكره وأراد أن يمس المصحف وكان يمسك المصحف لسعد، فما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كسعد رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فنصير إلى ما صار إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو الأحوط. لكن هل المراد المكتوب أو جميع أجزاء المصحف؟ هذا موضع خلاف. قال بعض العلماء المشهور من المذهب يقول حتى حواشي، حتى الحواشي البياض، بياض والجلد كله، يقولون لا يجوز لأن هذه حريم للمصحف تكون تابعة له. وقال بعض العلماء المنع مس الحروف، الحروف هذا هو الممنوع، أما تمسك المصحف هذا لا بأس. يظهر والله أعلم أنه يعني أثر سعد يدل لما أنه أنك لا تمسه إلا من وراء حائل، إنك ابنه كان يمسك المصحف. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء تابعة، والقاعدة التابع تابع، التابع تابع، هذا يظهر والله أعلم. أما بالنسبة للآلات هذه الجوالات والأجهزة ونحو ذلك التي فيها المصحف، هذه لا تأخذ أحكام المصحف، لأن هذه إشعاعات ضوئية ليس لها بقاء ولا استمرار، تأتي وتذهب، تغلق تفتح، هذه ليس لها جرم، ليس لها ذات. فمثل هذه الأشياء يعني إذا كان المصحف حمل بمثل هذه الأجهزة فإن هذا لا يضر، هذا فيه توسع الحمد لله. قال رحمه الله وصلاة، أيضا الصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو محدث، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال لك صلاة، طيب ما هو ضابط الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ ما هو ضابط الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ يقول الضابط في ذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله كل صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تجب لها الطهارة، وعلى هذا فقس، كل صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تجب لها الطهارة. يدخل في ذلك السنة الرواتب وصلاة الجنازة، ويخرج من هذا سجود التلاوة لا تجب له طهارة، كذلك أيضا سجود الشكر لا تجب له طهارة. فسجود التلاوة وسجود الشكر هذه الأشياء لا تجب لها طهارة. قال رحمه الله وطواف، وهذا رأي المشهور من المذهب، رأي الأئمة الثلاثة، يعني الطواف تشترط له الطهارة عند الأئمة الثلاثة. عند أبي حنيفة الطهارة ليست شرطا وإنما هي واجبة. الحنفية يقولون إذا توضأ وهو محدث حاثا أصغر عليه دم شات، وإذا إذا طاف وهو محدث حاثا أصغر عليه ماذا؟ ها؟ شات. وإذا كان محدثا حيثا أكبر عليه بدنه، إلا إذا عاده، إذا كان في مكة وأعاده سقط. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطهارة للطواف سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الطواف بالبيت صلاة، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يثبت، وإنما هو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا، لا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في ذلك أن الطواف سنة، الطهارة للطواف سنة، لكن الأحوط للمسلم أن يتوضأ، لكن لو سبقه الحدث خصوصا في وقت الزحام أو نسي فلا يقال بأنه يجب عليه أنه يعيد. إذا تمكن أن يتوضأ قريبا هذا طيب، خروج من الخلاف. في حديث عائشة في الصحيحين أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أن توضأ ثم طاف، فنقول هذا هو الأحوط للمسلم. قال رحمه الله تعالى: وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني ما تقدم الجنب ونحو الجنب الحائض، نعم، يعني لا يجوز له أن يمس المصحف، ولا يجوز له أن يصلي، ولا يجوز له أن يطوف، من باب أولى. قال: وقراءة آية قرآن، قراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. قراءة آية قرآن يعني الجنب لا يجوز له أن يقرأ آية فصاعدا. وعلى هذا لو قرأ بعض آية، ها، وش الحكم هنا؟ على كلام المؤلف جائز، يعني هو يقول لك المؤلف لا يجوز لك أن تقرأ، لا يجوز للجنب أن يقرأ آية، فإن قرأ آية إن قرأ بعض آية ما الحكم؟ جائز، نعم جائز. وما الدليل على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن؟ ممنوع من قراءة القرآن، ما الدليل؟ ها؟ كيف؟ لا، هذا بالنسبة للمس، لا. لكن قراءة القرآن للجنب، حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قال كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، قال لم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث له طرق، نعم له طرق يشد بعضها بعضا، وإن كان فيه ضعف، لكن هذا أيضا هو الوارد عن الصحابة. قل هذا قراءة القرآن للجنب، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كره قراءة القرآن للجنب. عمر له سنة متبعة، نعم له سنة متبعة. بالنسبة للحائض، الحائض والنفس هل تمنعان من قراءة القرآن أو نقول لا تمنعان؟ الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الجنب وبين الحائض، الجنب يمنع، الحائض لا تمنع. المشهور من المذهب أن المشهور من المذهب أنه لا فرق بين الحائض والجنب، فالجنب يمنع وكذلك أيضا الحائض تمنع، نعم الجنب يمنع وكذلك أيضا الحائض. والصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك، وأنه يفرق بين الجنب وبين الحائض، فالجنب يمنع من قراءة القرآن حتى يغتسل، وأما الحائض فإنها لا تمنع، لا بأس أن تقرأ القرآن. ويدل لهذا حديث عائشة لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت، ومما يفعله الحاج قراءة القرآن. وأما حيث بن عمر لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن ضعيف لا يثبت. حيث بن عمر لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا ضعيف، روى الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن الحائض لها أن تقرأ. قال: ولبث في مسجد بغير وضوء، يعني الجنوب ليس له أن يدخل المسجد إلا إذا توضأ، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وحديث جابر قال: كان أحدنا يمر بالمسجد وهو جنب، فقوله يمر بالمسجد وهو جنب يعني يدل على أنه لا يلبث، يمر مرور يعني يدخل ثم يخرج، هذا يدل على أنه لا يلبث. فالجنب ممنوع من دخول المسجد حتى يغتسل أو حتى يتوضأ، كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما الحائض فالحائض أيضا ممنوعة من دخول المسجد، ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. نعم، إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أنها ممنوعة. فالحيض ليست في اليد، وليست تدخل يدها تأخذ الخمرة من المسجد. فهذا دليل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، لكن إذا طهرت من حيضتها يكون حكمها حكم من إذا طهرت من حيضتها ولم تغتسل، يكون حكمها حكم الجنب، لها أن تلبث في المسجد لحاجة بالوضوء. نعم، لها أن تلبث في المسجد بالوضوء، تتوضأ وتدخل. فتلخص لنا أن المرور في المسجد أو الدخول لحاجة ثم خروج بلا لبث، إيش حكمه هذا؟ جائز، لأن الصحابة كانوا يمرون في المسجد وهم جنوب، تدخل المسجد تأخذ حاجك وتخرج لا بأس. اللبث إذا كان جنبا لا بد من الوضوء أو الغسل، لأن هذا وارد على الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون ويلبثون في المسجد. الحائض ممنوعة، لكن إذا طهرت من حيضتها يكون حكمها حكم من الجنب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. نعم، قال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل. فصل: قال موجبات الغسل. الغسل هو التعبد لله عز وجل. نعم، الغسل في اللغة هو تعميم البدن بالماء، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص، التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص. قال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل سبعة. والأصل في الغسل قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما من السنة فكما تقدم لنا حديث عمران، وكذلك أيضا حديث عائشة، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة. هذا الموجب الأول، خروج المني من مخرجه بلذة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: من مخرجه، يخرج خروجه من غير مخرجه، كما لو أجري له عملية ثم خرج المني، أجري له عملية خرج المني، هذا لا يجب الغسل، لا بد أن يكون خروجه من مخرجه من القبل، هذا الشرط الأول. قال لك الشرط الثاني: بلذة. وخروج المني ينقسم إلى قسمين، خروج المني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خروجه من النائم، هذا لا يشترط أن يكون بلذة. إذا استيقظ المسلم ووجد على ثيابه منيا فإنه يجب عليه أن يغتسل. نقول القسم الأول أن يكون ماذا؟ نائما. فالنائم لا يشترط أن يكون خروج الماء منه بلذة. إذا استيقظت وجدت الماء في ثيابك وجب عليك أن تغتسل. اعلم أن النائم إذا استيقظ ثم وجد على ثيابه بللا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. إذا استيقظت وجدت على ثيابك بللا فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني لمعرفة صفاته، وجود الصفات فيه، فهذا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني فهذا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا كمذي، يتيقن أنه ليس منيا فهذا لا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثالثة أن يكون مترددا يشك فيه، هل هو مني أو مذي، يشك، فهذا إن رأى في منامه احتلاما فيغتسل أحوط، وإن لم يرى في منامه احتلاما فإنه لا يغتسل. إن رأى في منامه احتلاما، احتلام رأى أنه يجامع فنقول اغتسل، لأن هذا يغلب على الظن أنه مني. وإن لم يرى احتلاما فإنه لا يغتسل. فتلخص لنا أنه إذا رأى بللا في منامه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، فهذا يجب أن يغتسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا، لا يجب. الحالة الثالثة أن يشك، فإن رأى في منامه احتلاما جماعا فنقول اغتسل، وإن لم يرى في منامه احتلاما فنقول بأنه لا يغتسل. قال لك وقول المؤلف رحمه الله بلذة، نحن كما قلنا إن كان نائما اشترط اللذة ولا تشترط؟ ها؟ لا تشترط. وإن كان مستيقظا تشترط اللذة، وادعي ذلك حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت الماء، وهذا معنى فضخت الماء يعني خروجه على وجه الغلبة، خروجه على وجه الغلبة، إذا فضخت الماء فاغتسل. قال وانتقاله، هذا الموجب الثاني، انتقاله يعني إذا حس بانتقال الماء لكن لم يخرج، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن انتقاله لا يوجب الغسل، أما الرأي الثاني أن انتقال الماء لا يوجب الغسل. وهذا القول هو الصواب، لحديث أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فقال عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بأي شيء؟ بالرؤية. فإذا انتقل أو انتقل دم الحيض ولم يخرج، حست المرأة بانتقال دم الحيض ولم يخرج، فنقول يجب أن تغتسل. نعم لا يجب أن تغتسل. قال وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. هذا الموجب الثالث، الجماع. والحشفة هي رأس الذكر، رأس الذكر التي تكون عليها الجلدة التي تقطع عند الختان. فإذا جامع الزوج زوجته وجب الغسل. والجماع كما سلف هو تغييب الحشفة، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ إذا مس الختان الختان. ومس الختان الختان يكون بتغييب الحشفة، لأن الختان بالنسبة للرجل يكون في طرف الحشفة، فإذا غيب الحشفة مس ختانه ختان المرأة، فدل ذلك على أنه لا يجب الغسل إلا بتغييب الحشفة. لو غيب بعض الحشفة ما يجب الغسل، لكن إذا غيب كل الحشفة وجب الغسل. ولا يشترط تغييب جميع الذكر، وإنما كما تقدم تغييب الحشفة. وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط الإنزال؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول وهو خلاف قديم لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الماء من الماء، الماء من الماء. والرأي الثاني وهو ما عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط الإنزال، وأن قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. ولهذا في حديث عائشة جاء وإن لم ينزل، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قال لك في فرج، هذا واضح بالإجماع، أو دبر، لأن الدبر فرج، وإن كان وطأ الدبر محرم ولا يجوز، إلا أن هذا الوطأ يأخذ أحكام الغسل، فإذا وطئ الدبر وإن كان محرما ولا يجوز لأنه يجب عليه أن يغتسل. قال ولو لبهيمة أو ميت، أما الميت فظاهر يوجب الغسل لأنه وطئ آدمية، فمثلا لو أن زوجته ماتت ثم وطئها وهي ميتة يجب الغسل، لكن البهيمة، وطء البهيمة هل هو موجب الغسل أو ليس موجبا؟ جمهور العلماء أنه موجب الغسل، وعند الحنفية أنه لا يوجب الغسل. الجمهور يقولون موجب الغسل يلحقون فرج، نعم يلحقون فرج البهيمة بفرج الآدمية، والحنفي يقول لا يجب الغسل. لماذا؟ لأن النص إنما ورد بوطئ فرج الآدمية، والخلاف في هذه في مسألة وطئ الميتة كالخلاف في مسألة وطئ البهيمة. فالحنفية، نعم الحنفية رحمهم الله، يرون أن وطء البهيمة والميت لا يجب الغسل. قال بلا حائل، ويؤخذ من كلامه رحمه الله أنه لو وضع حائلا لف على ذكره خرقة ثم جامع يجب الغسل أو لا يجب؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب الغسل، أنه إذا كان هناك حائل لا يجب الغسل. وبعض العلماء فرق بين الحائل ما إذا كان سميكا أو كان رقيقا، إذا كان رقيقا يوجب الغسل، وإذا كان سميكا لا يوجب الغسل، والصواب في ذلك وجوب الغسل، هذا الصواب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهدها، جلس بين شعبها الأربع وجهدها فيجب الغسل، هذا هو الصواب. قال وإسلام كافر، هذا الموجب كم؟ الثالث أو الرابع؟ الرابع، الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر، وهذا من المفردات، وعند أكثر العلماء أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل. دليل ما ذهب إليه المؤلف أن عاصم بن قيس أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وثمامة بن أثال أسلم، فلما أسلم كما في الصحيح ذهب واغتسل، وعند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه، نعم عند عبد الرزاق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروه فليغتسل. والذين قالوا، أكثر العلماء قالوا لا يجب الغسل، قالوا بأن كثيرا من الصحابة أسلم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، كثير من الصحابة أسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. الشافعي رحمه الله يقول إن حصل له في حال كفره موجب الغسل كجماع ونحو ذلك يجب أن يغتسل، وإلا لا يجب عليه أن يغتسل. وعلى هذا يكون مذهب الشافعي يكون قريبا من مذهب الإمام أحمد، لأنه إذا كان متزوجا أو حتى كان غير متزوج الغالب أنه يكون حصل له موجب من موجبات الغسل، فالمرأة بالحيض والرجل إما بالجماع أو بخروج المني ونحو ذلك. قال رحمه الله: وموت، هذا الموجب الخامس، الموت، ويدل لذلك كما سلف، وهذا باتفاق الأئمة، ويدل لهذا حيث ابن عباس كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حيث أم عطية للتي غسلنا ابنته: اغسلنها بماء وسدر. قال: اغسلنها بماء وسدر. قال رحمه الله: وحيض، موجب الغسل، ويدل لذلك الإجماع قائم على ذلك أن الحائض يجب عليه أن تغتسل، دل عليه القرآن والسنة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، إلى أن قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك أيضا السنة ثابتة في هذا، قال لك: ونفاس، لأن النفاس يأخذ أحكام الحيض، أو كثيرا من أحكام الحيض، دم النفاس يأخذ كثيرا من أحكام الحيض. وأيضا مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فلما كان في لحاف إحدى أمهات المؤمنين حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي. مما يدل على أن الحيض والنفاس يأخذ أحكام الحيض، والإجماع قائم على هذا. قال رحمه الله: وسن لجمعة وعيد. يقول لك المؤلف: الغسل، لما ذكر الغسل الواجب وأنه يجب عند الموت والحيض والنفاس وخروج المني والجماع إلى آخره، ذكر الغسل المسنون، قال: وسن لجمعة وعيد. جمعة، يرى المؤلف رحمه الله أن غسل الجمعة سنة، وعند الظاهرية أنه واجب، يعني سنة هذا قول الجمهور، والظاهرية أنه واجب. الشيخ الإسلام يقول: إن كان له رائحة فإنه يجب أن يغتسل، وإن لم يكن له رائحة لا يجب أن يغتسل. فيعلق الأمر بأي شيء؟ بالرائحة. الجمهور الذين قالوا بأنه سنة استدلوا بما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى الجمعة. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا صريح واجب في الصحيحين، حيث ابن عمر في الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء الجمعة فليغتسل، وأيضا حيث أبي هريرة في الصحيحين حق على كل حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وجسده، وهذه متضافرة متضافرة على الوجوب. شيخ الإسلام استدل بحديث عائشة في البخاري وأن النبي صلى الله عليه وأن الناس كانوا مهنة أنفسهم، فإذا راحوا إلى الجمعة يعني كانوا يعملون، فإذا راحوا إلى الجمعة راحوا بثيابهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية أنه أحوط، وأن المسلم عليه أن يحتاط وأن يغتسل، عليه أن يحتاط وأن يغتسل، لأن حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب هذا صريح، محتلم بالغ. والغسل يبدأ من فجر الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الغسل إلى اليوم، واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر، ويستحب عند الذهاب إلى الجمعة لأنه أبلغ في التنظيف، يعني أبلغ في التنظيف. قال وعيد أيضا، قال لك المؤلف رحمه الله يستحب الغسل للعيد، وقد جاء فيه حديثان صحيحان ضعيفان، جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان ضعيفان لكنه وارد عن الصحابة، فالاغتسال للعيد هذا وارد عن الصحابة، عن ابن عمر وعن السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عن الجميع. ولأن أنه إذا ثبت الغسل للجمعة فللعيد كذلك، إذا ثبت للعيد الأصغر فثبوته للعيد الأكبر من باب أولى، وهذا قياس جلي. قال واستسقاء واستسقاء وجنون، أما الكسوف واستسقاء يقول يسن الغسل للكسوف والاستسقاء، وهذا فيه نظر كما تقدم أن ذكرنا القاعدة أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وانتفاء المانع أن ولم يكن الترك حق للغير أن تركه هو السنة، فلا يشرع الصحيح. وأيضا ظهر السنة أن المسلم لم يغتسل للكسوف، لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فزعا مباشرة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل. مثل هذا الاستسقاء لم يدل. قال وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، الإغماء ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في البخاري وغيره لما أغمي عليه اغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه اغتسل من باب أولى الجنون، فيستحب الاغتسال للإغماء ويستحب الاغتسال للجنون. فإذا أغمي عليه بسبب حادث أو بسبب بنج أو جن أو نحو ذلك فإنه يستحب له أن يغتسل، لحيث عائشة كما تقدم. قال لا احتلام فيهما، لأنه إذا وجد الاحتلام أصبح الغسل ماذا؟
واجبا.
أحسنت، أصبح واجبا. واستحاضة لكل صلاة أيضا، استحب الاغتسال للاستحاضة كل صلاة لفعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فإن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل لكل صلاة. وإحرام حيث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل في الترمذي، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بالاغتسال عند الإهلال، وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها بالاغتسال إلى آخره، ودخول مكة وحرمها أيضا يستحب عند دخول مكة، حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن ذكر شيخ أسلام تيمية رحمه الله قال إذا اغتسل في الميقات كان الوقت قريب، ما يشرع أن يغتسل عند دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة لأنه جاء من المدينة. كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين مكة والمدينة؟ 9 ليالي. ولا شك أنه إذا جلس هذه الفترة يمشي بين مكة والمدينة وهو مسافر في الصحراء على الراحلة، لا شك أنه سيصحبه شيء من شعث السفر. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة. ووقوف بعرفة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل للوقوف بعرفة، لكن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول ما دام أنه وارد عن الصحابة إن اغتسل لا ينكر عليه، وإن ترك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغتسل، لكن هذا وارد، يعني ما ينكر على من اغتسل للوقوف بعرفة لا ينكر عليه، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، هذه كلها لا دليل عليها. طواف الزيارة إذا أراد أن يطوف للزيارة يقول لك المؤلف رحمه الله يغتسل، إذا أراد أن يطوف للوداع يغتسل، إذا أراد أن يبيت بمزدلفة أن يرمي الجمار، هذه كلها كما تقدم وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، فنقول السنة هو الترك. قال رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. قال لك المؤلف رحمه الله بأن المرأة تنقض شعرها للحيض والنفاس، أما الجنابة لا يلزمها أن تنقض. والرأي الثاني أنه لا يلزمها أن تنقض لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الجنابة، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك حيث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشد شعر رأسها أفتنقضه للجنابة أو في رواية للحيضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لا تنقضه لا للجنابة ولا للحيضة، وهذا القول هو الصواب. فيكفي أن تروي ظاهره وباطنه، إذا روت ظاهره وباطنه كفى ذلك. قال: وسنة وضء بمد واغتسال بصاع، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، هذا كذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. قال: وكره إسراف، إسراف مكروه، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. قال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، يعني صور النية النية لها صور. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر، فإنهما يرتفعان. إذا نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر نقول بأنهما يرتفعان. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث ويطلق، لم يقيد بالأكبر ولا بالأصغر، نقول يرتفعان. الصورة الثالثة أن ينوي رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع الأصغر على الصحيح. إذا نوى رفع الحدث الأكبر نقول يرتفع الأصغر على الصحيح. الصورة الثالثة الرابعة أن ينوي الأصغر فلا يرتفع الأكبر. فأصبح عندنا الصور كم؟ أربع. نعم أصبح عندنا الصور أربع. قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. سن الجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب، لأن لأكل وشرب لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. ونوم حيث عمر في صحيح البخاري وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا هو توضأ. لكن النوم العلماء رحمهم الله يقولون بالنسبة للنوم العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يكره أن ينام على جنابه، يعني في الأكل والشرب لا يكره، لا يكره أن تأكل وأن تشرب على جنابه، لكن بالنسبة للنوم يكره أن تنام على جنابه، بالنسبة للنوم يكره أن تنام على جنابه. نعم. ومعاودة وطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، في مستدرك الحاكم فإنه أنشط للعود. فقوله فإنه أنشط للعود هذا يدل على أن هذا الوضوء ليس واجبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وإنما هو مستحب لقوله فإنه أنشط للعود. قال والغسل لها أفضل، كون الإنسان يغتسل، نعم كون الإنسان يغتسل للأكل والشرب والنوم هذا أفضل. قالك وكره نوم جنب بلا وضوء، نوم الجنب بلا وضوء يقول لك المؤلف رحمه الله لأنه مكروه لما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم قال علق على الوضوء، قال النوم علق النوم على جنابه على الوضوء. نقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود بمفردات المذهب؟
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود بالمفردات يعني ما انفرد به الحنابلة عن بقية الأئمة الثلاثة، يعني المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن بقية الأئمة الثلاثة. وهناك مؤلفات، يعني مؤلفات مستقلة جمعت المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن بقية المذاهب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: طلاب المدرسة في حصة القرآن هل يشترط عليهم الوضوء؟
نعم، هو الأصل الوضوء، هذا هو الأصل، فإذا أمر بالوضوء هذا أحوط، لكن بعض العلماء رخص للصغار مس الألواح، يمس الألواح بلا وضوء. لا شك أن اللوح يأخذ حكم المصحف، اللوح يأخذ حكم المصحف. لو كان عندك ورقة ليس فيها إلا آيات قرآنية أو آية قرآنية ليس لك أن تمسها إلا من وراء حائل، فالصغار يرخص لهم ما لا يرخص الكبار، لكن إذا أمروا بالوضوء هذا أحوط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أحكام المصلى كأحكام المسجد بالنسبة للجنوب؟
لا لا، المصلى يجوز للجنوب أن يدخله ولا تشرع له تحية المسجد، يعني لا يأخذ أحكام المسجد.
أحسن الله إليكم. يقول: قول المؤلف: ومس فرج آدمي متصل، ما هو المتصل؟
المتصل قلنا غير المنقطع، المنقطع لو لمسته على كلام المؤلف رحمه الله تعالى فإنه لا ينقض، يعني على كلام المؤلف المنقطع إذا لمسته فإنه لا ينقض خلاف المتصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو جواب الذين قالوا إن غسل الجمعة سنة عن حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟
نعم، قالوا بأنه واجب معناه متأكد، قالوا بأنه متأكد.
أحسن الله إليكم. يقول: الحائض التي تحفظ القرآن في أحد المساجد عن طريق حلقات التحفيظ هل يجوز لها المكث بالمسجد ومس المصحف وقراءة القرآن للحفظ والمراجعة؟
أما القراءة في القرآن فهذا لا بأس به، يعني قراءة القرآن هذا جائز ولا بأس به، وأما مس المصحف فإنها تمس المصحف من وراء حائل، لكن يبقى الإشكال في دخولها للمسجد، فدخول المسجد الأصل أنه لا يجوز، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة احتاج إلى ذلك فلعله يخفف عنها، إذا كانت معلمة ويحتاج إليها بحيث يتعطل الدرس إذا لم تأتي فهذا لعله إن شاء الله يرخص.
أحسن الله إليكم. يقول: بما تنصحون من الشروحات لكتاب أقصى المختصرات من حيث السهولة واليسر في الفهم؟
والمؤلف رحمه الله تعالى شرح الكتاب، وأيضا من شروحاته الموجودة اليوم شرح الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، شرح جيد. نعم.
أحسن الله إليكم. ورد في بعض الأوراق أنهم الإخوة يصدرونها بحبكم في الله عز وجل ويتمنون منكم زيارتنا في جدة لإلقاء بعض الدروس. أحسن الله إليكم.
الله يسر بإذن الله إن شاء الله، بنواصل بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.